لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أصدقاء مربع الرائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع من قناة شباك. معكم أنا حاتم النجار، كل خميس ضيف جديد نبحث معه عن قصص جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنا اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيش معنا اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. قبل ما نعرفكم ضيف اليوم، نحب نشكر راعي البودكاست تطبيق بلانيت، اللي يهدف لتنظيم وتفعيل نشاطاتك الاجتماعية وفعالياتك. تقدر من خلاله تبحث عن فعاليات موجودة حولك أو تنشر فعالياتك وتشاركها الناس بكافة تفاصيلها عشان يسجلوا فيها. تقدر تحمل التطبيق من الرابط الموجود بصندوق الوصف، جربوه وبيعجبكم إن شاء الله. بلانيت، كل فعالياتك بمكان واحد. أما ضيفتنا اليوم فهي دكتورة هبة حريري، معالجة نفسية وباحثة ومهتمة بالعلاج النفسي الأسري. تكلمنا مع دكتورة هبة عن موضوع مهم ومؤثر في حياتنا، وضروري جدا نعرف كيف نتعامل معاه بحكمة وتوازن، الخلافات مع الأهل وخصوصا الوالدين. دراستك، تخصصك، عملك، زواجك واختياراتك المهمة بالحياة، كيف تتعامل مع والديك في حال حصل خلاف كبير أو صغير فيها، وإيش أثر أن تتكون هويتك على مبادئ فردانية تعزز أهميتك أنت، وأن تعيش حياتك أنت كما تريد، ولكن تتصادم مع واقع أنك تعيش في مجتمع جمعي يصادم فردانيتك هذه، وكيف نقدر نفهم المفارقة هذه أكثر ونتعامل معها بشكل أفضل. هذا اللقاء تقريبا كان بين جيلين، أنا كشاب وابن، ودكتورة هبة كأم ومتخصصة مطلعة على حالات كثيرة جدا في مجتمعنا. أتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء، استمتعوا يا رفاق. دكتورة هبة حريري، أهلا وسهلا.
أهلا يا حاتم،
جدولك مزدحم.
هي وللأسف
هذا ترى أطول لقاء نعده يعني.
يا بس ترى مو انت بس يعني، اتس نوت اباوت يو، ما هو عشانك، ترى كل احد يتواصل معايا يعني كذا، الازمان عندي متباعده بعيده.
الله يقويك. كيف تجربه انك انت ام وعندك اسره، وهذا برضو عملك اليومي انك قاعد تتعاملي مع مشاكل العالم واسرهم و...
ايوه صح، انا احس ان انا انتقل من عوالم الناس، في نفس الوقت انا عندي عوالم حتى جوة بيتي يعني، كل احد من اطفالي عالم، انا نفسي عالم، زوجي عالم، وهكذا. يمكن شويه احس انه لكل عالم لي مساحه فيه، فمساحتي مثلا مع عالم البحث، ما في الوسط الانساني له حدود، مع العملاء له حدود، مع حتى بناتي وزوجي وحتى مع نفسي له حدود. دائما احاول اركز يعني في دي الحدود، لان لو انفتحت على بعض حتصير الدنيا يعني out of control، خارج عن السيطرة.
اللي يشتغل مهندس واللي يشتغل إداري يحاولوا دائما يفصلوا بين العمل والبيت. ومع أنه ما في يعني التقاء كبير بين البيت وعمل الهندسة، مع ذلك صعب.
أيوه هو
فكيف عندكم أنه هو فعليا إدارة؟ يعني أنت قاعد تشوفي مشكلة واحدة مع زوجها، بعدين ترجع البيت لزوجك، تشوفي واحدة مع أطفالها وترجع بيت أطفالك، قديش قاعد توصلي؟
في البداية كان صعب، كان صعب بدايات العمل في هذا المجال يعني، لو أرجع بالزمن 9 سنين على ورقي، وكان شوية صعب. والحمد لله أني بدأت وكانت أسرتي مرة صغيرة، عبارة عن أنا وزوجي وطفلة صغيرة. بس كل ما امتدت الأسرة زادت الخبرة، زاد التدريب، ممتنة للتدريب يعني، دربنا جيدا أنه كيف نعمل هذا الفصلات يعني، على قولهم، بين أنك ما تشيل هذا المشكلة. مرات ترى إحنا نشيلها باللاواعي على فكرة، يعني كل الخبرات اللي أنت بتمر فيها، سواء إن شاء الله حتى بلقطة ولا بتلفزيون ولا في الشارع، هي كلها جالسة تتخزن عندك ولا شعوريا يعني تسقطها مرات، خاصة إذا صار شيء يشبهها، في خيوط تربط بينهم، خاصة هذه الخيوط راح زي الزحليق اللي في راسك يسقط في ذا الموقف. بس يعني ندرب إنه إحنا كيف نرفع الوعي قدر المستطاع، لا يعني إنه إحنا مكاين اتبرمجنا وخلاص صرنا بيرفكت، تيجي لحظات ضعف أكيد.
جميل. الإسقاطات هذه طبعا ما تكون بأشكال واضحة، تكون بأشكال غير واضحة. زي إيش حسي أكثر طرق الإسقاط اللي الناس يمارسوهم ما يدرون؟
يعني أنا مثلا أتذكر واحدة من الإسقاطات اللي كانت مثلا كبيرة علي، إنه لما عملت مع اللاجئين مثلا، وكانوا يحكوا كيف معاناة الفقد عندهم، سواء فاقدين الأمان أو الغذاء لأطفالهم وكذا، فلا شعوريا لما كنت أدخل البيت وأطبخ لأطفالي وأحط الأكل، أسقط ألمهم على حالتي، فأحس بتأنيب ضمير. أنا عندي أكل لأولادي وغيره ما يعني، وهم بتمر عليهم أيام ما بيلاقوا ما بيوفروا ده الشيء، فهنا الإسقاط ما يجي مباشر. أنا شلت مشكلتهم حطيت عندي، بس الشعور أحمله ويسقط، بس هذه مو ساحة الشعور ده، فبس لا شعوريا. فتحس أنك أنت يعني، أنا أحس بألم بس الموقف ما يتطلب ألم، أنا عادي طبخت وحطيت، فعارف كيف حاجات ما نقدر نمسكها. ويمكن في الموقف نفسه ما أحسه، بس تحس في غصة في شيء، بس بعدين تبدأ تعمل يعني تراجع نفسك أو تلاقي إنه أوكي عرفت الخيوط من فين جات يعني. يا أول أمثلة مرة كتير يعني، إذا فتحت المجال ما حسكت.
الله يعينكم
يا رب. الله يعينكم.
موضوعنا اليوم من زمان نفسي أتكلم فيه في البودكاست، حس إنه مرة مهم، وأحس إنه إسقاطاته من حولنا مرة كثيرة. فقبل لا كذا نبدأ ندخل بقوة، كم تحسي من المشاكل اللي تشوفيها عندك في العيادة وحولك يعني في المجال والدراسات والأبحاث والزملاء في الأسر بسبب سوء العلاقة بين الوالدين والأبناء؟
شوف، هي فعلا كثيرة. لو جينا إنصافا، كل ما كبر الشخص بالعمر كل ما شعر بعمق المشكلة أكثر، أو كل ما شافها بوضوح وعاشرها. مثلا لما أنا أشوف آباء وأمهات من ابتداء، خلينا نقول من عمر 60 40 50، يشعروا فيها بقوة، وعادة هذا هو يكون the top of their list، يعني هذه أعلى شيء في لستة المشاكل عندهم، إنه نحس إنه أبنائهم ما عاد صاروا يشبهوهم، مرة اختلفوا توجهاتهم، ما عاد صارت هي نفسها وغيرها، ففي عندهم هذا الإرباك والهلع بهذا الاختلاف. نجي الواحد في 30 20، إيوة يشعر فيه شوية، بس يشعر مو كأنه it's not a big deal يعني تقريبا، بس طبعا عشان للإنصاف في الطرح إنه يختلف طبعا.
هذا نتكلم عن الآباء مش عن الأبناء.
حتى عن الآباء والأبناء اللي يكونوا في 30 أو في 20، ما يكون شعورهم إنه اختلفوا أبناءنا علينا زي شعور أب في 50، وأنا أشوف هذه الأعمار 50 و60 تنزل مرة بالعمر عند الأبناء نفسهم، حتى الأبناء الآن صاروا يشعروا بهذا الاختلاف. يعني أنا أسمعها أبسط شيء من بناتي مثلا يعني بنتي تقول أنت إيش اسم الجينيريشن حقك، إيش اسم الجيل حقك، تقول إحنا ما كنا نسميه تقول أنا
كان ما يتغيروا بسرعة يعني
ما يلحقوا يتصنفوا، كلنا داخلين تحت مظلة واحدة. لا لا ترى أنا جيلي اسمه كده، أنت جيلك اسمه كده أنت. فأنت متخيل يعني حتى الصغار صاروا يستوعبوا أنه إحنا مختلفين عنكم، يمكن ما يربكهم بقدر ما يربكنا إحنا.
أتوقع معظم اللي بيسمعوا اللقاء هذول هم الأبناء، فخلينا نحاول نخاطب الأبناء. أشعر عادي؟ بعدين ودي كذا في نهاية اللقاء نروح نحاول نتقمص مشاعر الأمهات والأباء. ودائما إحنا الأبناء في جيلنا كذا إحنا صغار، أحيانا أحس ما نتفهم مشاعر وتصرفات أمهاتنا وأبائنا، حنجيهم كذا في النهاية. خلينا الآن نمسك الأبناء كذا على الجنب.
فإحنا بنقول الأبناء، أنت بتحكي عن عشرينات.
في العشرينات غالبا.
أوكي.
أيها الأبناء.
تمام.
يعني أحس أنها ظاهرة مرة منتشرة وبدرجات مختلفة، بس ما أبغى أقول كل أحد، بس يعني كثير ناس عندهم مشاكل مع أمهاتهم وأبائهم في قرارات معينة، في مشاكل معينة على نطاقات صغيرة ونطاقات كبيرة. أنا أحيانا أتذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه اللي يقول لا تربوا أبنائكم كما ربكم أباكم، فإنهم ولدوا لزمان غير زمانكم.
صح.
أو كما قال، وأقول يعني هو تربى في بيت نبوة وفي وقت الأجيال ما كانت تغير بسرعة، إنه هذه المشكلة موجودة بطبيعتها.
صح. سنة.
سنة مسألة الحياة.
بالضبط.
ودي نتكلم عن إيش اللي يصنع هذه المشكلة، بعدين نجي لجيلنا هذا الآن ونقول كيف هذا قاعد يتضخم. فإيش اللي ينتج أصلاً المشاكل هذه؟ هل هو طبيعي إنه يكون في مشاكل دائما؟
هو طبيعي يعني، هو سنة من سنن الله إنه الأجيال تختلف، وترى لازم تختلف. يعني لو نرجع على تطور الإنسان، لو الإنسان الجيل اللي قبل ما اختلف عن الجيل الحالي، معناته إحنا ما صار عندنا تطور، إحنا مشينا على نفس الموجة. فالاختلاف طبيعي، ومن مصلحة الإنسان إنه يصير هذا الاختلاف، لأنه كل جيل تمر فيه تحديات جديدة، فبالتالي هو ينمي قدرات معينة، مهارات معينة اللي قبله ما كان عندها. فالنجار اللي كان يستخدم أداة معينة، بعد 3-4 أجيال صارت الأداة مختلفة، اليوم الأداة وهكذا. فهذا طبيعي بالعكس هو لمصلحة الإنسان هذا التغيير. متى هذا التغيير يربك الأجيال أو يبدأ يخلق مشكلة؟ لما نمشي برتم سريع ولما ما ندرك هذا الرتم السريع ما تلحقه. يعني هذه أنا أعتقد أحد الأسباب الجوهرية اللي تخلي هذه السنة اللي المفروض تكون طبيعية ونكون بالعكس إحنا سعيدين بها أو ممتنين لوجودها نبدأ نحس إنه هي لا هي أساس مشكلتنا. وهذا اللي أنا فعلا كثير أشوفه يعني عند الآباء لما يجوا يشتكوا عن أبنائهم اللي أعمارهم في 20 وممكن حتى في 30 أو كده عند 18-16 دائما يقولوا إنه إحنا ما ربينا كده هو مرة تغير ومو هو اللي كان أول يعني يشوفوا التغيير بس بشكل مربك مرة لهم. ولو رحنا على زاوية الأبناء حنلاقيهم يقولوا هم مو فاهمني إحنا مختلفين وغيره. فتحس كأنها السنة الطبيعية صارت غير طبيعية وقع عليهم
بسبب سرعة التغير. هذه
بسبب سرعة التغير يعني هي طبعا أسباب كثير. يعني لو جينا مثلا حكينا عنها إنه لو نشوف مثلا يعني عشان نساعد الأبناء تحليليا جيل آبائنا ما اختلف اختلاف كبير عن جيل أجداده. يعني جدك وأبوك تقريبا في اختلاف بينهم بس ما كان هداك الاختلاف. إحنا أسرع الخلاف صار بيننا وطبعا أسبابه مرة كثير. يعني واحدة منها مثلا الثورة النفطية مثلا اللي صارت علينا إحنا دول الخليج. يعني قبلها كانت إنه البيت العيلة كلهم موجودين مع بعض تشاركوا نفس الخبرات تشاركوا نفس المهنة تشاركوا أشياء كثير فبالتالي أفكارهم نمط حياتهم مرة متشابه تعاملهم مع المشاكل أشبه بعضه يعني. لكن لما صارت الثورة النفطية اللي هي على جيل آبائنا يعني جيل الستينات والسبعينات صار عندهم وفرة مادية بالتالي بيت العيلة اللي كان يجمعهم كلهم ومشاكلهم واحدة ويتعاملوا فيها لا تفرقت صارت في بيوت. هذه الثورة النفطية تطلبت أن تصير ثورة تعليمية. ولو برضو نجي نلاحظ نلاقي يمكن جيل آبائنا هو اللي بدأ يعني أكثر تعليما. إحنا الآن صرنا مو بس أكثر وأسرع تعليما. يعني أنا بناتي يتعلموا مهارات أسرع مني بكثير يعني وهذا طبيعي. فهذه السرعة إنه وهي لازم تسير بسرعة. الجيل اللي قبله متعود على إنه شيء يصير بطيء وهذا يصير بسرعة. فأنت متخيل we are not on the same page. إحنا ما إحنا على نفس الصفحة. يعني جيل آبائنا مع الطفرة تعلم حتى التعلم كان أبطأ. يعني لو نجي مثلا حتى على الدرجات العلمية يعني كان عشان يحصل على الدكتوراه عادة يعني أنا مثلا لفجي يعني الجيل اللي قبلي كان لما يحصل على الدكتوراه في سن 50-40 عادي. الآن صرنا ممكن نلاقيها في نهاية 20 أو في أول 30 حصلت على الدكتوراه. فالمسألة صارت أسرع. فنرجع مرة تانية هذه التغييرات الاقتصادية الاجتماعية الثورة الصناعية والثورة التعليمية غيرت بشكل كبير في خبرات الحياة. فبالتالي فعلا صارت حياتنا مختلفة مش بس أجيالنا مختلفة تحدياتنا حتى مختلفة. المهارات اللي احنا نحتاج نتعلمها في جيل العشرينات اللي يبغى ياخدها عشان يحس انه هو متمكن في حياته. أبوه لما كان قده كان مو حاسس انه هذه المهارات لازمة وما كان أصلا عنده دي نفس المشاكل. مش كده الآن لما آباءنا وأمهاتنا يطالعوا إنه أنتوا ليه بتقتلوا نفسكم في كده أو أنتوا ليش بتجروا ورا ده الشيء ونحس يمكن بلحن استخفاف. ما أعرف أقول نلومهم ولا ما نلومهم بس هم يقفوا في زاوية وعاشوا بخبرة في هذا العمر مختلفة عننا فصارت في فجوة مرة كبيرة.
وأحس كل يعني الأب التاجر ما يبغى يوجه ولده تجاه الدراسة يقول له هذه مضيعة وقت يلا خلص عشان تعال تشتغل. وعلى العكس الأب الأكاديمي ما يبغى ابنه يروح حتى لو شاف فلوس يبغى يدرس. كيف يقدر الشخص يتعامل مع هذا الفرق بدون ما يخسر لا أهله ولا نفسه؟
أول شيء أنا أعتقد يمكن عشان نعرف نتعامل خلونا نفهم. يعني دائما الفهم هي القاعدة الأساسية اللي تخلينا نختار الحل الأسلم. طالع في زاوية أبوك كان تحت جلباب أبوه فترة طويلة من العمر. يعني هذاك الجيل هذا كانت تركيبة الاجتماعية إنه قراراتهم يرجعوا للكبير خبراته مقاربة نوعا ما لخبرات أبوه. فكان من الطبيعي إنه السلسلة المهنية كده تمشي بدون نقاش. ما كان في عندنا مساحة للنقاش. وكمان يا حاتم لأنه الخيارات كانت محدودة في هذاك الزمن، فالخيارات محدودة، السلك المهني في العائلة يمشي تقريبا متشابه. يعني أنا في مادة درسها علم نفس مهني ممتعة جدا، أول ما أبدأ في هذه المهنة، أول ما أبدأ في هذه المادة خلي الطلبات يرسموا الخريطة العائلية المهنية لهم. It's so interesting لما تشوف جيل جد أبويا، يعني ثلاثة جيال فوقي، إيش مهنتهم، جيل أجدادي إيش مهنتهم، جيل أبويا بعدين جيلي، يعني تلاقي إنه كده إيش به بعض، بعدين فجأة اختلف،
مزارع 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 جرافيك ديزاينر.
يعني عشان كده أقول للأبناء إنه يعني أنت متخيل، يعني أنا عندي طالبات مثلا كثير، وأنا فوجئت صراحة، وكان بالنسبة لي يعني إضافة ثقافية ممتعة. يعني جدها راعي غنم، جدتها راعية غنم، جدها راعي غنم، أبوها وأعمامها يرعوا الغنم، بس بعدين عملوا مؤسسة لتوزيع الغنم. فهنا يديك تفسير الزمن الاقتصادي كيف بدأ يعمل شيفتنج أو تغيير الزمن المجتمعي، أنه أوكي أنا حمشي على مهنتك يا أبويا، بس ترى في شيء اسمه مؤسسة وسجل تجاري وغيره. فحتى لما صار التغيير صار بسيط، وهذه هي محدودياتهم. إحنا آفاق المعرفة، نوافذها، فرصها فتحت بمصراعيها وبتعددية. فطبيعي أنت الآن تشوف هذا العالم، طبيعي أبوك مو قادر يستوعبه أو يشوفه، فهذا رقم واحد. شوف زاويته، شوف زاويتك، هو مو غلطان، أنت مو غلطان. هذا اللي بنقول دائما دائما إحنا في مشاكلنا نتعامل إنه واحد غلطان والتاني ضحية غلط هذا الأول. يا الأب مسكين غلبان، ضحية فرعنة الولد ولا خلعوا للعباءة هذه حقت الأجداد والأهل، أو العكس. فأولا إنه إحنا اختلفنا، هذا أول شيء إنه إحنا نحاول. ثانيا أنا أعتقد يمكن واحدة من الأشياء الجوهرية إنه مو بالضرورة أنت تروح لعالم أبوك، ولا بالضرورة أنه أبوك يجي عالمك. لعله الحل أنه نبدي جسر بس عشان نمشي فيه وتتفرج على عالم الآخر، تمشي فيه تتفرج، مو عشان تعبره وتعيش فيه، يعني تعيش في ذاك العالم. لأنه وهذا اللي أنا دائما أسمع، أنه الأب مو قادر يهضم أو يبلع نمط حياة ولده، والولد مو قادر يحس أنه أنا مستحيل أصير زيه. وترى مفهوم ليش الاثنين مو قادرين يعني يمارسوا نفس النمط.
أحس إنه التعليم، الواحد بيروح مدرسة لحاله، الواحد بيتابع في الشبكات التواصل اللي يبغاهم، كأنه قاعد يعزز إنه له هوية كذا فردية لحاله.
بالضبط.
إلى أي درجة هذا الهوية الفردية تأثر في مشاكل الأسرة؟
صحيح، شكرا. يعني هذه حقيقة نقطة مرة مهمة وممتعة في نفس الوقت إنه إحنا نستوعبها. نفس الشيء إحنا، يعني إحنا لما حتى سايكولوجيكلي يعني نفسيا إحنا بنشوف بناء الهوية عند الإنسان، هي ترى نظريات مرة متعددة، وهي مراحل، يعني أنت تمر بمراحل ألين تبني هويتك. في ناس ما ينتهي بناء هويتهم، يعني وصلوا للستين وهو فاصل في مرحلة رقم 3 من أصل 6. بناء الهوية في الأجيال اللي قبلنا كان مختلف عننا إحنا الآن مرة تانية. النوافذ المعرفة، الانفتاح الاقتصادي مثلا اللي هم في متطلبات، أشياء كثير حتمت عليهم إنه كيف هويتهم تنبني. إحنا الآن نمو الهوية عندنا صار تماما مختلف، لأنه الأول كان، خلينا نأخذها بمثال مرة بسيط، عشان كانوا يتعلموا مدرسة وجامعة، وبعدين كده صار في شيء اسمه محاضرات أو غيرها. مؤخرا مسكوا الجوالات وصار عندهم واتساب ويدخلوا، يعني مؤخرا دخلت عليهم هذه النافذة التعليمية، بس هو خلاص بنى الأساس التعليمي عنده
الآباء.
أيوة. لكن تجي تشوف واحد فتح عيونه على كل نوافذ هذه المعرفة، فهذه النوافذ كلها جالسة تشكل في هويته. فطبيعي جدا مو بس أبويا اللي بيشكل هويتي ولا عائلتي، أو لا، في أشياء أخرى قاعدة تشكل هويتي. فطبيعي تشكيل هويتك إذا أنت بالعشرين أو بالطعش أو حتى بالثلاثين، بناءها ومراحلها ما هي زي بناء ومراحل أبوك. كثير من الانفجار المعلوماتي، أو خلينا نقول الانفتاح المعرفي، بيوصلنا من كل حدب وصوب، وكثير منها بيجينا من الويسترن سوسايتي، من العالم الغربي. تركيبته فردية، تركيبتنا جمعية. يعني هناك كثير يعززوا الاستقلالية والفردية وهذا هو تركيبتهم المجتمعية، فهذا نمط طبيعي. إحنا لا، عيب عيلتك ما تقول كده، أهلك ما يقولوا كده، أعمامك كيف تسوي الحركة، أنت تحمل اللقب الفلاني أو غيره، فما تقدر تمارس الفردية. طيب بس في نفس الوقت أنت قاعد تتغذى بمعرفة almost لحنها فردي. أنا حقيقة أشفق على هذا الجيل لأنه هو عايش في مجتمع، الجيل الكبير عقليته جمعية وهو المصادر المعرفة عقليتها فردية، فهو جالس بيتحط بتيارين فعلا ترى مو كتير يشبهوا بعض، في صراع جالس
عكس بعض تماما يعني. أيوه عكس بعض تماما يعني.
Exactly. ففعلا هم عكس بعض، فهذا التصادم اللي يبدأ يصير يخلق صراع. وعادة إحنا ردود أفعالنا في الصراع إنه أنت تحس إنه أسهل لك تلاقي جبهة مو جبهتك أنت، جبهة الآخر عشان
تلومها.
هذا أسهل آلية دفاع تجاه الصراع هذا كله، أو خلينا نقول كده تفتح شباك عشان تكب هذا الصراع فيه. لذلك دائما لغة اللوم هي اللي تهيمن في البداية، دائما هذه اللي أسمعها، اللي يجي بالعشرين والتلاتين هم ما يفهمونه، هم قادرين يستوعبوا، هم مش عارفين، فهي تسوي تفريغ شوية، تفريغ عاطفي إنه ترى هم. بس الصراع ترى أعمق من كده، ومو واحد قاعد بيعارضك، ترى هو أعمق من كده، أنت نفسك ترى بتمر بصراع لأنك أنت جالس وسط مجتمع تركيبته غير عن تركيبة المعرفة اللي أنت قاعد تجيها. وهذه واحدة من الأشياء حقيقة اللي تخليني يعني يمكن شوية نعول بالمسؤولية للناس اللي دائما لها منصات وتقدم أي طرح خاصة في المجال الإنساني، كان إن أنا أخذ كل شيء من برا وأترجمه بس وأصبه، فيها مرة مسؤولية أخلاقية علمية، في فلاتر مجتمعية تخلي عندنا حساسية أعلى إنه هل هذا الطرح أو هل مواجهة هذه المشكلة الاجتماعية بهذه الآلية تناسبنا ولا ما تناسبنا؟ طب إيش اللي يناسبنا منها وإيش اللي ما يناسبنا منها؟ لأن واحد في العشرين ما تلومه لو شاف واحد مشهور بعمر الأربعين أو الثلاثين وطرح عليه طرح معين، وحياخده زي ما هو خلاص، لأنه هذا في موقف قوة، هذا عنده مساحة، عنده جمهوره، عنده كلمته، عنده الميكروفون اللي حاطه قدامه قاعد يتكلم منه.
قدوة.
شئنا أم أبينا يعني.
يعني أتمنى هذا اللقاء يكون واحد من الأشياء اللي تساعد الناس تبني الجسور فعلا. نتكلم برضو عن الأبناء.
إيه.
بالنسبة للآباء الطبيعي هو الجمعي.
أيوه.
الطبيعي يعني لما أنا أقول لولدي لا تسوي زي كذا فطبيعي إنه ما يسوي زي كذا، لما أقول لولدي لا حتمشي في هذا الطريق فهذا الطبيعي. بالنسبة للأبناء الطبيعي إنه ما حد يدخل في قراراتي. الطبيعي هذا يعني البديهي يعني أكيد أنا فهل حد يتدخل في قراراتي؟ كيف الابن يتعامل مع هذا المفهوم الطبيعي؟ يعني أنا قاعد أتعلم من نتفليكس وقاعد أشوف قدوات، حتى لو أنا مو مستوعب إنهم قدوات. هو عايش الحال وهو قاعد يسوي زي كذا، هو ماشي في طريقه زي كذا، هو ما بيجيب طاري أصلاً إنه عنده عائل أصلاً. كيف أنا أحاول أهذب الهوية هذه بين المحتوى الغربي اللي قاعد يخليني فردي والواقع الشرقي اللي قاعد يخليني جمعي؟
صح. هنا في نقطة مرة حلوة أثرتها، خلينا يعني زيادة نسلط الضوء عليها، إنه جزء من الاستقلالية عند الأبناء الآن إنه أيضا في استقلالية في التعلم. فلو نجي نشوف هذا الشخص اللي في العشرين، كثير من مهارات حياته من بناء المعرفة سوال وحده، ترى سوال وحده، لأنه هو صار عنده نافذة مفتوحة ما هي موجودة عند أبوه حتى ما فتح له. هي أبسط شيء نتفليكس، يعني تعال عند واحد في الخمسين نادرا ما تلاقي في جيل الآباء والأمهات عندهم نتفليكس مثلا، أو عندهم خلينا نقول حسابات معينة أو مصادر تعلم معينة. فهو الولد شاعر بقوته أو البنت شاعرة بقوتها، أنا علمت نفسي بنفسي، أنا فهمت نفسي كيف، أنا قرأت عن هذا الموضوع، حتى أنا لو هذا اللي قرأت عنه أو فهمت وجيت كلمت أبوي بالنسبة له طلاسم أو بالنسبة لأمي طلاسم، فهذا أعطى قوة فردية أكثر كمان لهذا الجيل. فهنا موطن الفرس، إذا أنت تشعر بقوتك الفردية، نعم جزء كبير منها أنت معاك حق أنك أنت تشعر فيها، لأنه هي فعلا أنت بنيتها تقريبا بنفسك. لكن مرة تانية دائما نقول حتى في شيء اسمه فقه الزمان بالمكان. هذه المعرفة أخذتها بس إيش الزمان والمكان اللي أنت فيه؟ وهذه هي أحد خلينا نقول ضريبة العالم الافتراضي لما نحطينا فيه كتير. حقيقي يا حاتم هي نقلتنا لعالم بأذهاننا لدرجة حتى حسينا كأنه أجسادنا فيها. فأنا لما أطلع من مسلسل أو لأكاونت أو لمحاضر أو توك أو غيره كده أجلس فيها 7-8 ساعات وأجي أكفلها وأطلع على صالة بيتي أجهز من أنتم
مكان فعلا مكان مختلف يعني.
مكان مختلف بس أتذكر ترى هذا مكانك مش بس الفيزيائي مكانك حتى التاريخي مكانك حتى المجتمعي لعله يمكن مو مكانك المعرفي أو العاطفي لعله أنت تلاقي عواطفك موجهة في عالم مختلف عن عالم أهلك. فهنا نرجع مرة تانية للموازنة يعني وهذه يمكن مشكلة الجيل ويمكن هذه اللغة ما تطرح دائما لهذا الجيل أنه أنت أشياء كثير تكونك إذا اهتميت في شيء يعني خير مرة أشبه لك هي بشيء بسيط. لو أنت جالس على كرسي كم رجل عليك من تحت عشان تمسك هذا الكرسي؟ 4 رجول بالضبط. ده عندك ظهر. طيب انت لو واحدة من هذه الرجول مرة قوية والتانية مهترية او اثنين مهترية او ثلاثة مهترية ايش حيصير فيك؟ حتفضل طول الوقت مهزوز او تتك على واحد وعارف كويس لو بس جيت جنبت عليه حطيح او حتنكسر. هذا اللي يصير في حياتنا. الجانب الاجتماعي اللي هو الأسرة او القبيلة المنطقة الجغرافية وتفر الجانب الاجتماعي مهترئ ما ماني قاعد اهتم فيه بس قاعد اهتم على الجانب الفكري مثلا. العاطفي ها شوية الروحي او الديني او الفكري مثلا. فلو احنا ركزنا على نقاط قوتنا كلها والاستزادة والتواجد في الفكري مثلا والعاطفي شوية مجتمعي احنا ما حتتوازن حياتنا. فنرجع مرة تانية شئنا ام ابينا الجانب الاجتماعي هو جانب مهم كيف تقدر توازن فيه. وفي مفهوم كمان حاتم شوية يربكني صراحة انه كون حقيقي هذه جابة العيد لكثير من الناس خاصة الأجيال الصغيرة. كون على طبيعتك
كن أنت
كن أنت بالضبط. وهذه مرة تنطبق على المجتمع الانديفيجواليزم المجتمع الفردي. أنا عشت فيه 10 سنوات وأفهم كلمة كن أنت كيف تمشي بشكل مرة مريح هناك. لكن لما تجي لعالمنا وتركيبتنا الاجتماعية كن أنت حتكون يعني ممكن ترى يعني تتعبك أكثر مما تريحك. لأنه كن أنت طب هو من أنت؟ يعني إحنا مجتمع الأسرة تلعب دور كبير في العائلة الممتدة بعض الناس القبيلة مثلا.
وهذا شيء لا يمكن الفكاك منه؟
لا يمكن
يعني قصدي إذا شخص ولد هنا فهذا قدره المحتوم؟
شوف هذا السؤال شوية تركي لأنه إذا جاوبنا عليه ببساطة ما حندي حقه. يعني إذا قلت لا ما تقدر تنفك في ناس يقولك أوه يعني خلاص سير بالضبط زيهم
يعني. طيب خلينا نفسر
بس
يعني هل هي مشكلة لازم أنا أحاول أحلها عشان أصير فردي لأنه هذا النموذج الأفضل ولا لازم لا أتعامل مع الواقع حق هويتي النابعة أصلا من مجتمع جماعي؟
الاثنين مع بعض. يعني انت جزء من هذه العائله جزء من هذه القبيله مثلا او جزء من هذا المكان اللي انت تعيش فيه اللي له عادات وتقاليد وكذا ممكن مو كله يعجبك وممكن بالعكس يألمك. يعني انا كثير مثلا حالات كثير من العلاج النفسي اللي نسويها اصل المشكله انه قيمه تناقض قيم مثلا قبيلته او عائلته. ولما نجي نفحص قيم عائلته وقبيلته ممكن تكون ظالمه او قاسيه او ما صحيه اصلا. هو فاهم انه انا لو انتميت لهذه القيم انا حتألم يعني داخليا وحتى في ممارسة حياتي يعني حتى في اختياراتي وكذا. طيب اذا هنا نعمل الموازنة ايش من انت الجزء الاجتماعي تقدر تتواجد فيه بسلام تقدر تاخذ منه الا ممكن يناسبك والا ما يناسبك انت كيف تعمل سور حماية لنفسك بس ما تتصادم
تتماهى
بالضبط. لان ترى التصادم يعني خلينا نكون واقعيين يعني حتتصادم مع مين ولا مع مين؟ وحتتصادم مع يعني مرة تانية نرجع مين هذا الجيل وإيش عقليته، وهل هذه العقلية أصلا عندها بناء معرفي، عندهم جاهزية للحوار والاستماع والأخذ والعطاء؟ يمكن ما تأسست عقليتهم بهذا الطريقة. يمكن يعني أنا مثلا أشوف عقلية بناتي جدلية، أنا عقلية الجدلية بنت بعد الجامعة
بحكم التخصص حتى
ولا لا؟ بحكم الظروف الحياتية اللي تغيرت في أجيالنا. يعني متى تفتحت مصادر المعرفة، متى ساعدتنا إننا إحنا يعني أنا أتذكر أول مرة أنسألت في وأنا على مقعد دراسة إنه ما رأيك what do you think في أمريكا وفي الماجستير، بنت عمرها 4 سنين أو 3 سنين يسألوها في الروضة ما رأيك،
لها رأي ومهم رأيها أصلا
بالضبط. فأنا الآن لما يجادلوني بناتي أنا ما أشوفها قلة حياة، أنا أشوف إنه سيستم التعليم اللي هي بنى عقليتها مختلف عن سيستم التعليم اللي بنى عقليتي، وأنا لحقته على الأخير، بس ممكن أمي ما لحقته وجدتي أكيد ما لحقته. فالمجادلة مع مثلا جيل جدتي يعتبر من المحرمات ومن المعيبات، وما أصادمها، أفهمها، يعني أفهم إنه صح على بنائها العقلي المجتمعي، يعني احنا نسميه الفاليو سيستم حقها انه الجدل يعتبر معيب، فخلاص احترمه، لا ما اتصادم، ما حقدر اغيرها. امي نفس الشيء مثلا، اوكي ممكن اللي في جيلي ناخذ ونعطي، مع الصغار أنا انسى الموضوع اصلا، لازم تتجادل
مو على كيفك يعني
خيارات ما حتصادم معهم، ما حتصادم معهم. وهذه هي المرونه النفسيه والاجتماعيه والفكريه، إنك أنت كيف تكون مرن، كيف يكون عندك ذكاء إنه أنت مع الكبير كيف تتعامل بناء على خلفيته، وفي نفس الوقت أنت كمان ما تشيل خلفيتك برا الغرفة وتدخل من غيرها، ما تقدر أصلا، هي داخلة معك، بس كيف تجيب الخلفيتين وتديهم مساحة فيها نوعا ما من السلام. مرة تانية الجسر، أنا مو لازم أروح عالمه ومو لازم يجي عالمي، بس ممكن نبني جسر يعني نتقاطع فيه.
أحس واحد برضو من المشاكل الموجودة أنه موضوع التربية عندنا كذا له شرف كذا، أنا أربي أولادي، أنا أربي بناتي، أنا أعرف كيف أربي، مو أعرف كيف أربي. فهذا أحس ممكن يولد نوع من التحدي بين الجيلين. كيف الواحد ممكن يتماهى مع هذا يعني جزء من هوية الأب والأم أنه هو يربي، هو اللي يوجه، هو اللي يعلم، في أجيال معينة ما تقبل حتى الجدال والتفاهم وكذا. كيف يتماهى مع هذا الحدية أصلاً؟
شوف برضو مرة ثانية حاتم للإنصاف، يعني أنت تطرح السؤال وأنا أتذكر كثير من الحالات أو الأسئلة اللي تجيني مثلاً. سلطة التربية، لو جينا قلنا هذه الكلمة ترى ممكن لو دحين تسمعنا واحدة أبوها قرر مين تتزوج وما تتعرف أصلاً عليه، عادي فجأة كي تطلع من بيته لذاك البيت، هذه سلطة. في سلطة أم تقول لك لا تضربي لون البوية، أوف واي تضربيها
في بيتها الجديد
في بيتي بالضبط. وفي أم تقول لها إيش رأيك أنا أشتري، أوبس أشتري لي أطفالك الملابس، ولا أنا أسوي لهم العيد ميلاد في ذا المكان. وفي سلطة أب إنه أصلا أنت ما أنت متزوج هذه البنت اللي أنت تبغاها أو ده. فلما نيجي نقول كلمة سلطة، إنصافا أنا عشان أتخيل الألوف اللي حيسمعونا كل مين وقع كلمة سلطة حتكون أمثلتها مختلفة عن التاني، عشان نجاوب على هذا السؤال دائما نقول إيش الأشياء الجوهرية اللي ممكن حتحدد مسار حياتك بالكامل، زواج، دراسة، عمل. يعني هذه معارك كبيرة صراحة، يعني أنا أعمل بالقرب من ناس مثلا ممكن عارف كويس إنه هذا الزواج لا يصلح له مثلا، أو هذا الاختيار الوظيفي ممكن حيدمره بالكامل. فهذا الصراع مو زي والله لما واحدة تقول لك أنا بدي أبدأ بيزنس وبابا يباني بس أدرس، من هذا الصراع يختلف عن هذا الصراع. فدائما نقول أول شيء أصنع قوتك، ولا تصنعها قوة فردية، قوة مجتمعية بذكاء. يعني وأعرف دحين وأنا جالسة على الكرسي الكلام مرة سهل، على أرض الواقع ممكن يأخذ سنين شهور، ممكن يزبط ممكن ما يزبط. ودائما في طرحي أتجنب الحلول صراحة، يعني لأنه فين المشكلة يا حاتم لما أطرح حل، أو المتخصص قالت ده الحل شلته سويته وما زبط، أو أنا فاشل، هو مو فاشل، أنا اللي طرحي ما كان في حساسية تراعي الجميع مثلاً.
زي ما قلت السلطة
تختلف،
في سلطة رأي بس لا تزعلني، وفي سلطة مطلقة مستحيل.
أنت أيوة أنت نتبرى منك أيوة. أصلا يعني توصل لهذه الدرجة يعني.
فما نقدر نقول شيء مباشر.
فما
يعني.
نقدر نقول، لكن دائما نقول إنه إيش مصادر قوتك، ومصادر قوتك صنفها أو أشتغل على الجهتين، على الجهة الاجتماعية وعلى الجهة الفردية. أنت كيف تشعر بقوتك مع نفسك، مع اختياراتك، نضجك، لعله محتاج أنك أنت تتعلم إلى فترة وتمرن نفسك how to speak up، كيف تتكلم عن رأيك، كيف تطرحه بلغة تناسب إذن أبوك بعمره. إذا كان 60 70 في كلمات معينة ترى ممكن بس خلاص تخليهم إلينه، أو مثلا اقتراحات معينة، هي مو اقتراحي بس هي تناسب شوية، بوابات أدخل فيها عليه. ممكن أستعين بأشخاص مرنين في العائلة يكونوا حلفاء لي مثلا في هذه الأشياء. إحنا دحين بنتكلم على قرارات جوهرية يعني ممكن تغير مسار حياتك بالكامل وتفضل تدفع ثمنه، وبعد عمر طويل الوالد والوالدة يغادروا دي الحياة ويتركوك في هذا الصراع.
أحيانا حتى لو ما غادروا تقل أهميتهم يعني. يعني كثير ناس أعرفهم كان دخل مثلا طب عشان أهله، بعد الأهل اكتشفوا أنه مو مرة، فجاء أخوه الثاني دخل الهندسة ولا دخل لوتابر عادي يعني. هذا اللي يقهر أكثر يعني. أيوه. يعني حتى في عمرهم ممكن يصير مو مرة مهم. القرارات الكبيرة هذه الجوهرية أتوقع هي المشاكل المشتركة الأشهر يعني. زواج، دراسة، عمل،
انتقال،
احيانا انتقال،
سفر، بعيش لوحدي مثلا.
أيوة سفر. أو هل في احيانا يكون خطا انك تتنازل عن الشيء اللي انت تبغاه عشان اهلك، ولا هو دائما صح؟
صعب اجاوب على هذا السؤال. ليش حاتب؟ لانه مره تانية انا دائما عندي قاعده انه each case is unique، كل حاله فريده من نوعها. فبعض الاشخاص مثلا انه ممكن يتنازل عن رغباته مقابل شراء ود أبو أمه، فبالنسبة له هذا شيء يعمل له تكيف أكثر نفسي وعاطفي ومجتمعي، فهو بالنسبة له أولويته التكيف هنا. شخص آخر نفس السيناريو بالنسبة له لا، التكيف المهني أولوية بعدين أبدأ حل مشكلة التكيف الأسري، خليني بعدين أبدأ أضبطها. وهذه مرت علي حالات، اختار الإنسان اللي بيتزوجها، الدولة اللي بيطلع يهاجر ويعيش فيها، الوظيفة وكده، كان صراع شديد. بس بعد ما استتب الأمر هناك رجع يعني قدر يبني هذا الجسور ويعني ويبنيها، فحل الصراع بنوعه. في ناس لا، هنا أول وبعدين، فهو يختلف. بس دائما نقول ماذا تملك عشان تختار هذا الطريق؟ هي رحلة ترى يعني، هي ما هو شيء يصير يوم وليلة، ترى مو قناعة تضغطها وتقلبها وتروح تتفرج عليها، هي حياة حتروحها وتعيشها أيام وربما سنوات. فأنت جاهز لهذه الرحلة؟ إذا مو جاهز لا تخوضها، انتظر شوية لين تكون عندك جاهزية عاطفية فكرية اجتماعية كمان، وازن بينهم.
خلينا نحاول نفهم الأباء والأمهات أكثر. أتكلم بصفتي ممثلة عن جيل الشباب. يعني أحس أحيانا بديت أحاول أفكر أكثر في الأباء والأمهات. ما أعرف وصفي لي كأم، في مرحلة معينة من حياة الطفل ما يقدر يعيش بدون السلطة المطلقة، على عكس كل رغباته. إذا هو عمره سنتين وما يبغى يأكل حيموت، وهو مو فاهم أنه حيموت، هأكله لو حتى لو حيبكي، لو هو مو عارف انه اذا ما تدفى حيبرد، وهكذا.
والتطعيم وغيره.
والتطعيم مثلا والرعايه الصحيه والدراسه والتعلم. أيوة كذا. أيوة. بعدين تيجي مرحله فاصله يصير لا خلاص لازم انا اتركه يسوي اللي هو يبغاه عشان هو كبر. وعشان مو كويس انا ادخل فيه، حتى لو انا في رايي كاب او ام انه هذا الطريق خطا.
ايوه.
الفصل هذا
للاباء والامهات.
للاباء والامهات انا احس انه صعب. اوصفي لي هذا الفصل.
شوف، هذا الفصل يعتمد على حسب أي مدى احنا نسميها الكفاءة الوالدية والنضج العاطفي والفكر عند الوالدين. يعني مثلا في أمهات أو في آباء يكون عندهم كفاءة والدية، يعني مثلا عنده أدوات عدة مرة كتير، عارف أنه حط جهد مرة كبير في أول سنوات عمر الطفل، علمه كيف يختار، علمه كيف يصنع القرار، أعطاله مساحة للصواب والخطأ وخلاه يغلط ويتحمل مسؤولية غلطه، وكان فيه رعاية وقرب وإشراف. فهو كأنه صنع يعني كأنه مرروا بمصنع خلينا نقول من خبرات الحياة وغيره، ما كان over protective يعني ما كان مرة أنا كل شيء أسوي لك هو بعدين يلا تفضل روح الحياة. طب أنت ما أديتني ولا شيء، ما دربتني على ولا شيء، زي لما تجيب واحد فجأة تدخله أنت طولك تطبخ له بعدين فجأة تشيل كل المقادير اللي في المطبخ وتدخله المطبخ، طب ما عنده لا دقيق ولا سكر ولا رز ولا شيء. وهذا اللي يصير، وهذا عشان كده نقول كفاءة الوالدية. الكفاءة الوالدية مو انك انت بس تقدم له أكل وشرب وتقرر عنه وتختار له أحسن مدرسة، حسب كل مرحلة عمرية والكلام يطول فيها، بس حسب كل مرحلة عمرية انت تتدرج في تطوير مهاراته وتبدأ تسحب نفسك شوية، تطور وتسحب، تطور وتسحب، فما تنسحب فجأة ومو تطور فجأة كمان. وهذا اللي يصير يا حاتم، يعني كثير من الوالدين مثلاً لما توصل في العشرين أنا أباها تفهم وتتعلم وتعرف كيف تتكلم وتأخذ قرار، ولما تروح الشغل ما تكون خايفة على نفسها ومحافظة على نفسها، مرات انتبهتي لهذه الفقرة متأخر. فهذه يعني إذا أحد لسه في بدايات الطريق انتبه، يعني مرات في توقيت ما يكون في صالحك. هذه فيما نخص الجاهزية، أنك أنت كيف يكون عندك كفاءة أو جاهزية. على الصعيد الآخر أنه أنت كيف يكون عندك نضج عاطفي. في أباء أمهات يا حاتم، وهذه اللي أشوفهم، أنه الأسرة تمر بمراحل، خلاص خلاص هو كبر، أنت كبرت، أنت نضجت، من الطبيعي أنه هو خلاص حيستقل عنك، ما عاد حيحتاجك زي أول. بس يكون الأب والأم استخدم أولاده في أنه أنتوا تعبوا للتنك العاطفي هذا، أنه أنتوا دايما تحسون أنتوا تحتاجوني، هذا دلالة على ضعف النضج العاطفي. فهذه مو مشكلة ولدك، هو مو عاق، وهو مو والله يستغنى عنك، هو خلاص مشي في سلك حياته طبيعي، ما هيحتاجك زي أول، سنة الله يعني، هذه سنة الحياة. أنت حاسس أنه هو ما يحتاجك وأنه أنت مالك داعي ومدري، معناته في مشكلة في النضج العاطفي. يمكن تحتاج الآن تنوع مصادرك، يمكن كان كنت حاطط بس ولدك هو المصدر المغذي لهذا الشيء، راح دحين قاعد فاضي ما أنت عارف من فين تجيبه. عشان كده دايما نقول عيش مع ولدك، لا تعيش عشان ولدك، لأنه في يوم من الأيام لو حيستقل وإذا أنت عشت عشانه حيشق طريق حياته طبيعي، وحيبني أسرته كده، وحتحس أنه أوه تركتني أنا عشت عشانك، دحين أنت المفروض تجي عشاني.
وهل فطريا ما أدري، أنا أحيانا أحس الأباء والأمهات عندهم فطرة تجاه الابن مش موجودة، بالعكس.
أيوة طبعا طبعا، ليه بديهيا حاتم، يعني أنا أجي دحين على صعيد، أنا دحين أم، يعني ياما ويل الآن، يعني ياما ضحيت على نومي ورغباتي وأكلي، ممكن أجوع فترة طويلة ماني قادرة أكل، لأنه هذه تبي تروح وهذه تبي تيجي وراحتك وكده. فأنت قدمت كثير، لو أنا قدمته وعقليتي إن أنا أقدمه عشانكم، معناته أوتوماتيكلي بعد فترة حقول لكم يلا سددوا لي أتعابي. لكن لما أنا أقدمه ونعرف إنه هذه جاهزية لهم للحياة، وأنا مستمتعة بالرحلة هذه بقدر الإمكان معاهم، هي نستمتع في هذه الرحلة، وأعرف إنه هم حيشقوا طريقهم، أنا بعدين لي حياة تانية خاصة، بدي أسترخي وبدي أرتاح. وسبحان الله عشان كده السيدة ما تحمل بعد عمر معين، لأنه خلاص الله يبدأ يهيئ جسمها إنه هذه مو وظيفتك، يعني أنت لك وظيفة خلاص تتقلص ويصير لك وظائف تانية. ذكرني إيش كان النص السؤال الثاني، إنه الفطرة ما موجودة.
أيوة بالضبط، إنه الأبناء ما عندهم نفس الشعور الفطري الغريزي تجاه أمهاتهم وأبائهم.
صح، لأنه أنت عشت سنوات كأب أو أم أنت في مرحلة المعطي اللي هو الجيفينج، أنا أمارس دور الجيفر المقدم الرعاية، فأنا قاعدة عاطفيا أعطي. الطفل متلقي، فالمتلقي طبعا فطرته ما حتكون زي المعطي، فيها فرق، يعني اليد العليا ليست زي اليد السفلى، في فرق، يعني في فرق في فطبيعي أنا مريت بأيام وتجارب وبمشاعر مختلفة عن مشاعر أولادي، فطبيعي أنا فطريا حيكون عندي يمكن التعلق أعلى، الارتباط ممكن يكون أقوى. ومرة تانية ترى نرجع نقول طبيعي، يعني مو معنى أنه الأم فطرتها وارتباطها والأب فطرته وارتباطه بأولاده لازم تكون كوبي بيست مشابهة بالضبط زي أولادهم، ترى مرة عادي. لا تنسى أنت في زاوية من الحياة ومن العطاء، هو في زاوية أخرى، فعادي ما حنتشابه.
إيش الحد المعين تحسي من المشاكل الأسرية اللي نحاول نعالجها كذا في البيت، اللي بعد هذا الحد لازم يكون في تدخل احترافي أو أيوة. عيادة فعليا أسرية؟
صح، هذا سؤال مرة حلو. دائما نقول إذا جربت كل المحاولات وفي كل محاولة ترفع الراية البيضة تحس إنها هي ما هي ظابطة، هنا ممكن تحتاج لشخص هو تخصص ودرس عشان يساعدك يعني بأفضل المحاولات، أفضل من التجارب اللي أنت عملتها. إذا بتشعر إنه في مشاعر متراكمة أثناء بحثك للحل، يعني مثلا خلينا نقول مثلا إنه مرات ترى تبدأ المشاكل هي أنا سميها اللحاف اللي يغطي أشياء كتير من تحت، مثلا إنه كل ما نحاول نروح مشوار ما يلتزموا بالوقت، ما يرضوا يجوا معايا، أنا أروح هذه المناسبة ما يبوا يجملوا معايا، مش عارفة. وفي مشاعر قاعدة بتترسب عند الأم أو عند الأب، وبدأ يشعر فيه إنه خلاص في ترسبات مشاعر ومو عارف كيف يفرغها لهم أو مو عارف كيف يوصلها، روح لمتخصص، لأنه احتمال الأفضل هناك تفرغها، ما تفرغها على أولادك، يمكن بلغة ممكن تنفرهم أو تبني الفجوة بشكل أكبر مرة يعني بينك وبينهم. فدائما نقول المتخصص هم بس يلاقي لك حلول، ترى يعني دائما إحنا فكرتنا المتخصص الأسري إنه أو الأخصائي مثلا النفسي وكذا إنه هو يجيب لك الحل، وترى مو شرط يجيب لك الحل، هو ممكن بس يوفر لك ساحة آمنة عاطفيا وفكريا إنك أنت تكب كل شيء بدون ما تفلتر وترتاح شوية. هاي واحدة من الأهداف اللي تصير في العلاج النفسي، يمكن لو قلت كل الكلام اللي بخاطرك على ولدك حتجرح فيه لين الصبح، بس روح هناك أرميه في ديك الغرفة بأمان عشان احنا نسميها تهضمها. هذه واحدة من الأهداف يعني اللي نعملها مع المتخصصين.
هل عندنا هذا القبول مجتمعيا أنه كذا أب يجي يجلس عندك في العيادة ويفضفض ويقول يعني بما معناه ضمنيا انه عندي مشاكل في تربيه ابنائي؟
عند السيدات اعلى من الرجال، يعني
عشانك سيده ولا في المجال بشكل عام؟
لا في المجال بشكل عام. شوف بشكل عام ترى طلب الخدمه الانسانيه سواء الاستشاره الاجتماعيه النفسيه المدري عند السيدات اعلى من الرجال، ودائما وما بعرف هل هي يمكن عشان هم ما أعرف حقيقي، ما عندي تحديدا أسباب، هخمن من عندي من ملاحظاتي مثلا هم عاطفيين تفصيليين أو غيره، يعني ما أدري ليش الأم السيدات هم اللي دائما يجوا. بس نعم
ما عندكم مشاكل إيجو أحس قد الرجال؟
كيف يعني؟
يعني أحس الرجال عندهم اهتمام بالإيجو بالأنا متضخمة وكذا أكثر يمكن من النساء، يعني كذا في جدران عاطفية بينه وبين الواقع والناس أكثر من النساء.
يمكن، ويمكن تركيبتنا المجتمعية عززت مفهوم أنه أنت رجال عيب تطلب المساعدة، أو أنت رجال عيب تقول أنا ضعيف عاطفيا في هذا الموضوع. عموما لغة العاطفة أو التفكير العاطفي عندنا فعلا فعلا مرة ضعيف جدا، يعني أنا ألاحظها في أشياء كثير، مثلا سواء لما ندرب مختصين أو لما ندرب العائلة العلاج العائلي، إنه أوكي الحين نتكلم عن المشكلة بس من زاوية عاطفية، ما في فايدة يتكلم عليها مشكلة عقلية. يعني
هي ما تفهم كذا يعني.
أيوة.
كيف عقلية؟
عقليا يعني أنا سويت وفعلت وقدمت له هو رد علي وهو قال لي مدري.
عاطفية يعني أنت إيش تشعر تجاه الموضوع؟
يا أتواصل مرة بعمق مع نفسك ودي فيه، مثلا أنا أشعر مثلا بإحباط لأنه أنا مو أنت مفتري وأنت مش عارفة، لا أنا إيش بأشعر. التواصل هذا مع أنفسنا بعمق هذا جدا ضعيف، ومرة تانية له أسباب كثير، واحدة من أسبابها المجتمع الجمعي. المجتمع الجمعي يخليك تركز على الآخرين أكثر من نفسك، إيش يقولوا الناس، هو إيش يبغى، إيش الأفضل، لا عيب لا يسود. فهذا يمكن خلى عاطفتنا تتوجه تجاه الآخر أكثر من إنها تجاه نفسنا. إيش كده من جاتنا الأفكار المستوردة الكون حقيقي وكون أنت ومدري إيش، وده كانت أوف أخيرا أتكلم بس بصوتي يعني. بس مرة تانية لما اتنقلت لنا تحطت لنا بالضبط بزي ما هي بدون حساسية ثقافية، لازلنا بحاجة إنه إحنا نفلترها أكثر بما يلائم يعني ثقافتنا المجتمعية.
هل أحيانا ممكن العلاج يبدأ من الأبناء؟ أيوة. يعني هل في تجارب عندكم بشكل أيوة. عام كيف؟
يعني مثلا يجي بالعشرين بنت ولا ولد مثلا، أبوي وأمي ما يفهموني، دايما في مشاكل، دايما في صراعات، دايما في يجبروني على شيء، أو مو قادر أعيش نمط الحياة اللي أنا أبغاه وأنا معاهم في نفس البيت. فهنا يبدأ العلاج في البداية من هذه الزاوية. بعض الحالات يصير خلاص ممكن هذا يكفيها، يعني خلاص هي بدأت، يعني احنا نسميه مثلا بدأ يبني سور أمان فكري وعاطفي تجاه نفسه، بدأ يبني الساحة أو الجسر هذا بينه وبين، بدأ يفهم جيل الآباء بتحليل مرة عميق عاطفي وفكري وكذا، صارت نظرة لهم ممكن اختلفت، ولهنا ممكن حققنا الأهداف وانتهينا. مرات لا، نحتاج ان احنا نجيب الأب والأم كمان. هذه قليلة الحدوث صراحة، يعني عشان نكون، ما بعرف اذا في احد سبق شعري انها لا كثيرة الحدوث، بس انا بالنسبة لي فيما يخص تجربتي لا قليلة الحدوث، انه البنت بعد فترة امها تصير معاها بالسيشن، يسموه جوينت سيشن، ولا أبوها أو أخوانها أو كده. يمكن أكثر برة تصير في المجتمع، يعني أنا كنت أشوفها في أمريكا أكثر تصير، لأنه مرة تانية ثقافة الفاميلي ثيرابي، العلاج العائلي، وكثرة المتخصصين فيه والمتمكنين أكثر، فيمكن سوقها أفضل. إحنا لأنه قلة المتخصصين، الفكرة نفسها أصلا فكرة الصحة النفسية لازالت لان عليها كثير من الشوائب، وستل إن هي وصمة عار. فيمكن الأم، يعني أنا أعرف مثلا بنات يجوني لو أمهاتهم عرفوا، أو بعضهم لو عرف أنه هي بتروح لمعالجة نفسية، ليش إيش سوينا فيك، أنت ما أنت مجنونة، ليش تروحي ما حاوجك، خلاص تعالي نتكلم مع بعض. فمرة ثانية
فما بالك أنه هي الأم نفسها تجي وتجلس تتكلم معك وكذا،
يعني. أيوة. وهذا أحد ترى، يعني في الأخير نقول أنه الواقع، يعني أنت كيف تدرك الواقع وتكون، يعني تبني، ما بدي أقول استسلام للواقع، بس تبني قبول تجاه الواقع، تتعامل معاه بذكاء. خلاص هذا الواقع، في أشياء لا يمكن تغييرها، ولو ضلينا نحط الجهد الفكري والعاطفي في محاولة تغييرها، إحنا أجهدنا نفسنا وضيعنا على نفسنا فرص بناء في جوانب تانية في حياتنا، أو حتى مع نفس الشخص هذا.
هل الاستقلالية، يعني أحس أنه نتكلم عن الاستقلالية بطريقة ما أعرف كيف أوصفها، بس كذا حذرة بزيادة، هل أحياناً المشكلة هي عدم الاستقلالية؟ يعني هل أحياناً المشكلة هو أنه الشخص يكون منغمس في العائلة بشكل يمسح أصلاً كيانه الفردي؟
هذه أكيد مشكلة، هذه أكيد مشكلة، هذه واحدة من الأشياء اللي إحنا نعملها في التقييم. لو عملنا علاج أسري، يعني كل أفراد الأسرة مثلاً موجودة معنا بالعلاج، واحدة من المعايير اللي نقيسها كل فرد في العائلة إلى أي مدى عنده مساحة فردية، وهذه ضرورية. لو تلاشت هذه أحد أسباب المشاكل اللي تصير، لأنه أنت تحتاج، يعني أنت تحتاج مو بس مساحة فيزيائية، يعني تخيل أنت لو طول الوقت أنتوا قاعدين على نفس الكنبة اللي تشيل أربع أشخاص وكتفك جنب كتف الثاني، يعني فيزيائيا أنت هتنخنق. أيوة. تخيل في ناس عاطفيا كده يعيشوا قراراتهم الاجتماعية بهذا الشكل، كلهم محشورين في واحدة كنبة والكتف جنب الكتف. طب هي هذا قرار الاجتماعي، ليس بالضرورة أنه يكون قراري أنا، وهذا اللي مرات نقوله للأباء والأمهات، إذا كان هذا قرارك أنت، أنت لك معطياتك اللي خلتك تأخذ هذا القرار، قد تختلف مع معطيات ابنك. مرة تانية شوف المعطيات مختلفة، مو معنى ذلك أسود وأبيض، هو صح وأنا غلط أو أنا غلط هو صح، هو ما هو كده. فمرة تانية نعم الاستقلالية يعني هي أحد أساساً، خلينا أجيبها بجملة صحيحة، هي عناصر الأسرة الصحية أو عناصر التعامل بين الجيلين بشكل صحي، إنه لما يكون في مساحة من الاستقلالية، الإفراط فيها يضر، تضييقها كمان يضر.
عندنا الانغماس في الاستقلالية والانغماس في العائلة.
أيوه، والانغماس في الاستقلالية يعني كيف
نحاول نوزنه.
يعني أنا أسمعها مثلا من الآباء والأمهات، طول وقت في غرفته لما أنا بطلب منه شيء ما يجملني أو ما يكون معايا،
ما يدبر نفسه يعني.
بالضبط، أيوة. وبيتنا صار كأنه فندق وكل مين في حاله، هذه تسمعها وهذه شكاوي حقيقة. أنا أفهم الألم من قلب أي أب أم لما يشعر بهذا الشعور، أنه أبنائي استقلوا استقلال مرة كبير لدرجة أنا ما أشعر أنه في ساحة جماعتنا. يعني أنت لما تجي تشوف، أنت لو لك دائرة وأبويا لي دائرة، لا تحط الدائرتين فوق بعض، ما ينفع، ترى مرة ما يشبه بعض، يمكن مو نفس الحجم، ولا يمكن، خلقوا لزمان غير زماني، وهذه كلمة علي بن أبي طالب. فهذه دائرة وهذه دائرة، لكن قربوها شوي جنب بعض، وبس لو شوي قربتها كمان هتسوي مساحة مشتركة، كون في دائرتك كون في دائرتك، بس في مساحة تجمعنا، لكن بعدها تماما فعلا تخلق عند الجيل الكبير مشاعر وحدة ورفض، وتخلق عند أيضا الجيل الأبناء يعني ممكن ترى مشاعر وحدة كمان بس من بنكهة مختلفة.
في بدائل للأسرة، يعني أنا أحس أنه الانتماء لأسرة أو مجموعة شعور طبيعي وغريزي وفطري.
أيوه.
وغالبا الإنسان حيمارسه يعني على كل حال. أحيانا أحس أنه قاعدين نصنع بدائل، شغل مثلا، أصدقاء، مجتمع افتراضي. إيش ملاحظتك على وجود البدائل هذه؟
مرات يكون صحي ترى يا حاتم، لأنه يعني في مرات أسر، مرة تانية نرجع نقول مثلا قيمها أو قناعاتها ما تكون صحية أو جزء كبير منها مو منصف ومو عادل، بينما أنا قيمي أحب مثلا الإنصاف أو كده في يعني في نفسي. طيب أنا ما أقدر أعيش كده، بس ممكن ألاقي بيئة صحية عندها قيم مثلا فيها إنصاف وعدل ويوي هذه الأشياء كلها. فلما أنا أكون عايش معاهم في الساحة اللي أتفق فيها معاهم، بس الساحة مثلا اللي فيها قيم مختلفة أشبعها من هذيك الساحة الثانية، ساحة الأصدقاء أو العمل أو غيره. فأنت عندك psychological needs، أنت عندك حاجات نفسية تبي تشبعها، ما لقيتها من الأهل ما هو غلط أنك أنت تلاقيها من
ولا يمكن إصلاحه يعني.
أيوة بالضبط، شكرا مرة على هذه الجملة. أيوة، لأنه كثير من الناس ما يبي يتعب، وترى الحياة ما هي وردية،
وأظن يعني في أشياء ما تتغير يعني.
صح.
بعد عمر معين، بعد تكوين معين، أحس يعني
صح
في أشياء ما تتغير.
أكيد يا أكيد صح.
فأحيانا هذه البدائل، أنا لما جاء في بالي الموضوع حسيته كان سلبي شوي. أحيانا هذه البدائل الصحية
صحية، ولكن إذا إحنا البديل يعني أوكي أنتوا خلاص على جنب، أنتوا ترى عيلتي أيوة بالاسم، بس ترى أنا لا ألبس زيكم ولا أفكر زيكم ولا أقرر زيكم، ويسحب نفسه بالكامل لهذه البدائل أيضا مو صحي. شئت أم أبيت أنت جزء من هذه العائلة، أبسط شيء بالاسم يعني. وسبحان الله مو بس بالاسم، جيناتك الوراثية يعني أنت 60% من شخصيتك تتكون من الجينات الوراثية اللي تحملها من أهلك، فأنت أكثر من نصفك ما اخترته، أنت شايله من أهلك. ناس عصبيتهم، برودهم، مشاعر معينة ترى أنت تحملها منهم، فهم يمشوا في دمك غصبا عنك يعني، فيكونوك. فإنك أنت تماما تبعد ما هو صحي حتى.
أنا آسف، يمكن سألتك أسئلة مرة كثير برا الإعداد تماما، بس الموضوع يعني مثير للاهتمام جدا، فأعتذر وشكرا.
لا لا،
على بالعكس. مرونتك يعني.
لا لا أبدا.
أحس أكثر شيء ودي نطلع فيه من هذا اللقاء، ودي يوصلكم أصدقاء مربع رائعين، أنه إحنا كشباب نحاول نتفهم أكثر. نحاول نتفهم أكثر، لأنه إحنا منغمسين في ذواتنا، ومنغمسين في فردياتنا، ومنغمسين في احنا ايش نشوف وايش كذا، ونتصادم مع اهالينا، بس احس جيد انه نفهم.
ايوه يعني احنا دائما نقول، يعني هذه واحده من الاشياء حقيقه انا اللي ساعدتني مره كثير يعني، حتى في صراعاتي انا الشخصيه ما بين يعني خلينا نقول الاجيال او حتى الاطراف، زور عالم الاخر بفضول يعني. كانك لو قلت لك دحين روح على سويسرا، حتمشي فيها وتطالع تبي تشوف هو ايش، يعني في فضول عندك، غير لما تروح مكان وانت حاطط في بالك افكار مسبقه وهي اللي حتشوفها قدام عينك. يعني ما اعرف اذا هذا المثال واضح ولا لا، يعني زور عالم ابوك، زور عالم امك بفضول، حاول قد ما تقدر تسمع منهم عن تاريخهم عن كده، ترى احتمال تلاقي خفايا. يعني مثلا احد الحالات اللي مرت علي، حاول غير يعني لخصوصيتها، مثلا كان احد الوالدين جدا قاسي، خلف عليها اشياء كثير يعني، تحكم في قراراتها وكده، بس لو زرنا عالمه بفضول حلاقي انه هو اصلا مورست عليه قسوه، هو مثلا حرم من اشياء كثير مش عارفه. لا تطالعي لها بنظره ابنه لاب، طالعي لها بنظره شخص بس محلل، حيحلل هذا الشخص، شخص مر بهذه الظروف كلها، بهذه الامكانيات، بهذه نوعيه الصداقه، نوعيه المجتمع، ايش تتوقع منه، ايش تتوقع مثلا ممكن يكون طريقه تفكيره او اسلوب معالجته في الحياه. هنا يصير في يعني نوع ما تفهم، وهذا التفهم ترى يطبطب على كثير من الصراعات يعني، ممكن ما يحلها بس على الأقل يعني يهونها.
الصراع ما عمره أتوقع مفيد يعني، أحس أنه أول خطوة لأحد قاعد يسمع هو في صراع أنه يحاول يوقف الصراع.
أيوه
صحيح؟
أيوة دائما نقول شوف برضو مرة تانية إنصافا أنا ما أقدر أقول يوقف الصراع. بعض الصراعات صحية ترى يا حاتم، يعني يمكن من الصحي، بس وكمان كيف الصراع، هل هو صراع شرس عنيف قاسي
سواء سواء داخلي أو خارجي يعني. أيوة. ممكن الواحد يكون في صراع مع نفسه، أو صراع خارجي يعني، أو مع أهله يعني بشكل عام.
بالضبط بالضبط يا فهو عشان كده مرة تانية إنه إيش نوعية الصراع، إلى أي مدى صحي، إلى أي مدى بيديك ثمار أو على الأقل نتائج لو شيء بسيط. إذا والله جالس بهذا الصراع وقاعد بيكلفك أكثر مما بيربحك، سو خليك ذكي واختار الصراع الصح. يعني دائما يقولك اختار معركتك اللي تسوى يعني أنك أنت تخوضها.
شكرا.
عفوا.
فعلا فعلا صدق أنا أدري أزعجتكم بهالنقطة، بس يعني أتمنى من كل قلبي أنه فعلا هذا اللقاء يكون مفيد للناس اللي عندهم مشاكل
يا رب.
مع أهليهم، وهم كثير جدا، وتحديدا في هذه النقطة نحاول نتفهم الجيل اللي فوقنا اكثر.
يا اتمنى
كل التوفيق في مسيرتك العائليه والمهنيه العائليه.
الله يسلمك. الله يسلمك، وانت كمان يعني كل التوفيق، وشكرا جزيلا، فرصه سعيده يعني حقيقي لي ان اكون في مربع. يعطيك الف عافيه على كل جهودك.
شكرا.
الله يسلمك.
أصدقاء مربع رائعين، شكرا لاستماعكم كامل اللقاء، أتمنى أنه فادكم ولامس منطقة مهمة جدا في حياتكم. شاركوا هذا التسجيل أو شاركوا هذا البودكاست مع صديقكم اللي تحس عنده دائما مشاكل مع والديه، أتمنى أنه يكون مفيد له أيضا. وإلى أن نلقاكم الخميس المقبل بإذن الله، كونوا بخير.